الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. بحضور الرئيسين الإيراني والأوزبكي، طهران وطاشقند توقعان 17 وثيقة للتعاون الثنائي. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لم تغير مواقفها حيال مفاوضات إلغاء الحظر. رئيس الوزراء العراقي يزور محافظة كربلاء ويشكر القوات الأمنية لخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وقعت إيران وأوزبكستان 17 مذكرة تفاهم في مجالات عدة بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الأوزبكي شوكت ميرزيايوف، وحضر مراسم التوقيع في مدينة سمرقند الأوزبكية مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين. وشملت مذكرات التفاهم اتفاقيات في مجال النفط والعلاقات الخارجية والزراعة والرياضة وغيرها. وكان الرئيس الإيراني قد وصل إلى سمرقند على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في أعمال قمة منظمات شنغهاي. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الشعب الإيراني تمكن من تحويل التهديدات إلى فرص بالرغم من إجراءات الحظر المفروضة عليه. وخلال اجتماع اللجنة الإيرانية الأوزبكية المشتركة بمدينة سمرقند، أشار الرئيس إلى الإنجازات التي حققتها إيران في العديد من المجالات، لافتا إلى استعداد طهران وطشقند لتعزيز مستوى التعاون الثنائي على كافة الصعد خصوصا التجاري. وشدد الرئيس الإيراني على أن العلاقات بين البلدين حققت نموا جيدا خلال الفترة الأخيرة، معتبرا توقيع 17 مذكرة تفاهم في مجالات عدة دليلا على إرادة الجانبين في دعم الروابط بينهما. حول أهم محاور اجتماع الرئيس الإيراني مع نظيره الأوزبكي، نتابع التقرير التالي.
استكمال إجراءات عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هدف أساس حمله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي معه من طهران إلى سمرقند في أوزبكستان. وفر وصوله حظي الرئيس الإيراني باستقبال رسمي من نظيره شوكت ميرزيايف والذي كان صاحب الدعوة لهذه الزيارة. الرئيسان الإيراني والأوزبكي عقدا اجتماعا بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد رئيسي أن هناك استعدادا لتعزيز مستوى التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وخاصة فيما يخص التعاون التجاري والاقتصادي.
رغم إجراءات الحظر، فقد تمكنت الجمهورية الإسلامية خلال السنوات الماضية من تحقيق تقدم ملحوظ. شعبنا اتخذ قراره وتمكن من تحويل التهديدات إلى فرص. اليوم حققنا تقدما وتطورا في العديد من المجالات.
من جهته أكد الرئيس الأوزبكي تحقيق البلدين قفزات كبيرة على صعيد التعاون، وقال إن التبادل التجاري الثنائي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 73% عما كان عليه سابقا، وأشار إلى حصول زيادة جديدة خلال العام الجاري.
جميع الخطوات التي نقوم بها اليوم في أوزبكستان في مجالات التنمية ومكافحة الفساد وتعزيز العلاقات مع دول الجوار تتم بالتناغم وبالاستفادة من خبراتكم والسياسات التي تتبعونها.
وعقب الاجتماع وقع الرئيسان 17 مذكرة تفاهم وثنائي بين البلدين شملت مختلف المجالات بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة والرياضة وغيرها. ومن المقرر أن يشارك الرئيس رئيسي خلال زيارته الحالية في قمة شنغهاي للتعاون والمقرر نهاية الأسبوع الجاري لاستكمال إجراءات انضمام بلاده للمنظمة. وتضم المنظمة روسيا والصين وأربع دول في آسيا الوسطى، هي طاجكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان، إضافة إلى الهند وباكستان. وتمثل دول المنظمة نحو 60% من مساحة أوراسيا، ويقطن فيها نحو 50% من سكان العالم، وتشكل أكثر من 20% من ناتجه الاقتصادي.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الجمهورية الإسلامية لم تغير مواقفها حيال مفاوضات إلغاء الحظر. وأشار أمير عبداللهيان إلى مباحثاته الهاتفية الأخيرة مع نظيره العماني بدر البوسعيدي وحديثه حول امتلاك إيران الإرادة الكافية وحسن النية لإبرام اتفاق قوي ودائم، لافتا إلى الجهود التي بذلتها بلاده خلال الأشهر الأخيرة بهذا الملف، واعتبر انعدام الواقعية والإرادة في سياسة واشنطن العائق الوحيد المعرقل لمجريات المباحثات، منددا بالمساعي الرامية لإصدار بيان مناهض لإيران خلال الاجتماع القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حظرا جديدا على 10 أشخاص وكيانين مرتبطين بإيران يتعلق بالأنشطة الإلكترونية. وإجراءات الحظر هذه هي الثانية خلال أسبوع، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة الماضية إجراءات حظر على وزارة الأمن الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب بذريعة اتهامات لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بهجوم سيبراني مزعوم على ألبانيا. وتحاول أمريكا حاليا التصعيد ضد إيران للضغط عليها في موضوع الاتفاق النووي، حيث تؤكد إيران على خطوطها الحمراء وعدم القبول بنص اتفاق نووي يلفه الغموض. أشاد السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والخدمات المقدمة من قبل الشعب العراقي خلال مراسم إحياء الزيارة الأربعينية، وخلال اجتماع أمني مشترك بين الجانبين في معبر شلمتش الحدودي نوه آل صادق بالدور الرئيسي للقوات الأمنية من كلا البلدين لتأمين المراسم والحفاظ على سلامة الزوار، معربا عن ارتياحه لتسهيل الإجراءات. كما تطلع السفير الإيراني إلى اتخاذ تدابير مناسبة بشأن قضية النقل والمواصلات لضمان عودة آمنة للزوار الإيرانيين إلى بلادهم. وحول أجواء الزيارة الأربعينية نتابع تقرير مفيدنا إلى العراق الزميل ليث جعفر.
مع مرور الأيام واقتراب يوم 20 من صفر تشهد زيارة 40 تصاعدا في حجم الوافدين والمشاركين في المسيرة 40 جوا وبرا، حتى شهد مطار النجف الأشرف استقبال 126 رحلة في اليوم الواحد حسب مسؤولين في إدارة المطار. الزيارة والمسيرة 40 تشهد انسيابية وأوضاع مستقرة مع حضور ملحوظ للقوات الأمنية التي تقوم بتأمين الزيارة، خصوصا وأن الحشد الشعبي في كل يوم له عملية يطارد بها فلول داعش ومضافاته في شتى أنحاء البلاد، مما يضفي جوا مشجعا من الأمن والاستقرار على الزيارة. الشعب العراقي السخي والكريم ما زال يقدم شتى أنواع الخدمات لزوار 40 في مواكب تقام إما من قبل متطوعين ومواكب حسينية يجتمع فيها مجهود شعبي حسيني، أو مواكب تقيمها مؤسسات تابعة إلى جهات مختلفة منها العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العلوية المقدسة وغيرهما. هذا إلى جانب حضور مواكب قادمة من خارج العراق تشارك فيها الشعب العراقي في استضافة زائري أبي عبد الله الحسين عليه السلام المشاركين في السير إلى كربلاء المقدسة. مواكب من إيران وتركيا وباكستان والكويت وأذربيجان وأفغانستان ودول مختلفة. من أجمل ما يمكن مشاهدته في زيارة 40 لهذا العام هي المواكب المشتركة التي تقام بمشاركة ما بين إيرانيين وعراقيين، وعادة ما يكون فيها تنوع خدمات ملحوظ خصوصا الخدمة الطبية والثقافية. ليث جعفر من مسيرة 40 الطريق الواصل ما بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، إذاعة طهران.
قدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته اليوم الأربعاء لمحافظة كربلاء المقدسة شكره للقوات الأمنية كافة بما فيهم الحشد الشعبي وحشد العتبات لخدمة زائري الحسين عليه السلام. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن الكاظمي ترأس حال وصوله اجتماعا موسعا ضم مسؤولي الدوائر والتشكيلات الأمنية والخدمية في محافظة كربلاء المقدسة بحضور عدد من وزراء الوزارات الأمنية والخدمية. وأشاد الكاظمي بجهود العاملين في المنافذ الحدودية الذين قدموا جهودا مضاعفة في استقبال الأعداد الكبيرة من الزائرين قائلا: لقد قدمتم صورة ناصعة عن العراقيين وكرمهم وخدمتهم لأهل البيت عليهم السلام. للمزيد بشأن زيارة الأربعينية نتابع التقرير التالي.
في الطريق بين النجف وكربلاء يقع موكب نداء الأقصى، موكب فلسطيني يشارك في مسيرة الأربعين واستقبال واستضافة الزائرين المتوجهين نحو مرقد الإمام الحسين عليه السلام. الموكب الذي يستقطب آلاف الزوار أكدت شعاراته على مركزية القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف من خلال الالتزام بنهج الثورة الحسينية. وبالقرب من المرقد المقدس انتشرت مواكب إيرانية آلت على نفسها إلا أن تشارك في خدمة زائر سيد الشهداء عليه السلام، حيث الخدمات المتنوعة ووسائل الراحة التي يحتاجها القادمون إلى كربلاء المقدسة.
موكبنا موكب أبا الفضل العباس عليه السلام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبرنا الحدود وجئنا إلى كربلاء المقدسة، ولنا عظيم الشرف أن نقدم الخدمات لزوار الأربعين.
وفضلا عن موكبهم الذي يقدم المأكل والمشرب، فقد أقام أهالي المملكة العربية السعودية والإحساء بالتحديد مخيمات للمبيت وعيادات طبية. أما الشعب البحريني هو الآخر وضع بصمته عبر موكب ومضيف حسيني، مواكب يسرت على الزوار أداء مراسم الزيارة عبر توفير الراحة والإيواء لهم.
موكب من المملكة العربية السعودية هيئة آل ياسين تقدم ثلاث خدمات للزوار أبا عبد الله الحسين: خدمة الإيواء وخدمة الطعام وخدمة المفرزة الطبية. نقدم في الخدمة المفرزة الطبية كل ما يمكننا مساعدته للزوار أبا عبد الله والمشايا.
احنا هنا موكب البحرين نخدم زوار الحسين وحبنا للحسين لهذه الدرجة، فإحنا يجينا نخدم للزوار الحسين.
وتتميز زيارة الأربعين بأن الأعداد المليونية من الزوار تقدم لها كافة الخدمات من قبل المواكب العراقية والأجنبية دون ما أي دعم حكومي.
أعزائنا المستمعين، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. مقتل ضابط صهيوني واستشهاد فلسطينيين اثنين إثر تبادل إطلاق نار على حاجز الجلمة قرب جنين. انفجارات بحقل العمر واللهب يتصاعد في أكبر قواعد الاحتلال الأمريكي بسوريا. تجدد الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا وسقوط عشرات القتلى من الطرفين. وإلى التفاصيل. قتل ضابط عسكري صهيوني واستشهد شابان فلسطينيان أحدهما عنصر في استخبارات السلطة الفلسطينية، وذلك في تبادل لإطلاق النار بالقرب من حاجز الجلمة قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وسائل أعلام عبرية أن فلسطينيين اثنين تسللا إلى المنطقة قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار واشتبكا مع الجنود الصهاينة. من جهتها أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن استهداف مركبة تابعة على قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة العسكري شمال مدينة جنين. وأشارت بعض التقارير إلى أن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين تنكروا بزي جنود الاحتلال ودخلوا حاجز الجلمة واقتحموا مكتبا بداخله واشتبكوا مع جنود الاحتلال. حول العملية النوعية التي نفذها الفلسطينيون في جنين نتابع التقرير التالي.
هي جنين من جديد، تقض مضجع الاحتلال الإسرائيلي وتفرض عليه معادلة مختلفة عما يريد. ضابط إسرائيلي برتبة بريغادير من لواء النحل الإسرائيلي قتل في عملية نفذها شابان من بلدة كفردان بالقرب من جنين، أحدهما ضابط في جهاز الاستخبارات العسكري الفلسطيني بالقرب من حاجز الجلمة شمالي الضفة. عملية بالسلاح الناري أربكت قيادة الجيش الإسرائيلي تمت من مسافة لا تزيد عن 5 أمتار. استشهد الشابان الفلسطينيان وأغلق الاحتلال المنطقة بالكامل وأعلنت جنين الإضراب الشامل. وزاد الحديث في داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية عن ضرورة العملية العسكرية شمال الضفة.
يعني كل العمليات التي تحدث في الشارع الفلسطيني هي رد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال التي يرتكبها يوميا، حصار قطاع غزة، تهويد القدس، تهويد الضفة الغربية، اقتحام المدن الفلسطينية، الاعتداء على الناس، هدم بيوتهم، فأصبح هناك ردة فعل طبيعية عند شباب الشعب الفلسطيني وعند الشعب الفلسطيني.
في تل أبيب عملية حاجز الجلم العسكري لها ما بعدها، فهي من جهة نفذت من قبل شابين فلسطينيين كمنال قوة عسكرية إسرائيلية واشتبكا معها من مسافة 0 تقريبا، والأهم أن أحدهما رجل أمن فلسطيني من المفترض أنه ينتمي للسلطة الفلسطينية التي يطالبها الاحتلال بأخذ دورها في ضبط منطقة الشمال، مما يعني أن الضغوط على السلطة ستزداد في الأيام المقبلة.
المطلوب من السلطة الفلسطينية هو تغيير الاستراتيجية بدل من التعرض للضغوط الإسرائيلية المتواصلة، وهذا الأمر مع ذكرى حلول ذكرى توقيع اتفاق أوسلو يعني بطبيعة الحال الانسحاب ولو بشكل تدريجي من اتفاق أوسلو الذي داسته إسرائيل بأقدامها وتحول نحو استراتيجية جديدة تعيد الأمور إلى نصابها. شعب خاضع للاحتلال من حقه أن يقاوم الجهة المحتلة.
العمليات الفردية غير العنقودية هي أكثر ما يقلق الاحتلال الإسرائيلي. حتى لو ذهب الاحتلال الإسرائيلي لعملية عسكرية واسعة في جنين ومخيمها، فإن خسائره فيها ستكون أكبر بكثير من الخسائر في العمليات الفردية التي تحدث اليوم. ومن يضمن بأن لا تعود جنين إلى سيرتها الأولى حين هزمت الاحتلال ببضع مقاتلين؟
اعتبرت حركة حماس عملية حاجز الجلمة في جنين رسالة تحذير للاحتلال الصهيوني الذي يستعد لتصعيد انتهاكاته للمسجد الأقصى المبارك. وأشادت حماس بمنفذي العملية اللذين استشهدا بعد قتلهما ضابط بالجيش الصهيوني، مضيفة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته مستعدون دوما للدفاع عن القدس والأقصى مهما بلغت التضحيات. إلى ذلك أصدرت أجهزة الأمن الصهيونية أوامرها برفع حالة التأهب وتكثيف استعداداتها على خلفية زيادة التهديدات بشن هجمات ضد أهداف للكيان خلال فترة الأعياد العبرية. دوى سلسلة انفجارات متتالية داخل حقل العمر النفطي بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور، والذي تتخذه القوات الأمريكية كقاعدة عسكرية غير شرعية دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية. إلى ذلك نفذ الطيران الحربي الروسي السوري المشترك عملية نوعية باستهدافه مقرات لتدريب الجماعات الإرهابية بريف محافظة إدلب، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين. وذكرت وسائل إعلام سورية أن الضربات الصاروخية جاءت بعد استطلاع ورصد ميداني مستمر، مشيرة إلى تدمير تلك المواقع بما تحتويه من آليات وطائرات مسيرة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تعتبر حدودها من أرمينيا ممرا تاريخيا ينبغي الحفاظ عليه دون أي تغيير. أمير عبد اللهيان وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف أعرب عن قلقه حيال تجدد الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، مشيرا إلى استعداد الجمهورية الإسلامية للتوسط حول وحل النزاع بالطرق السلمية. وأكد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الأذربيجانية والأرمينية على حد سواء، داعيا يريفان وباكو إلى التحلي بضبط النفس. هذا وقد تجددت الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قرباغ الحدودية غداة مقتل نحو 100 جندي بين الطرفين في أعنف معارك بين البلدين منذ الحرب الأخيرة بينهما قبل عام. يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة بين الجانبين، فيما بحث مجلس منظمة الأمن والتعاون الجماعي هذا الملف قبيل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي. من جهتها أشارت وزارة الدفاع الأرمينية إلى استخدام قوات أذربيجان المدفعية وقذائف الهاون في هجومها الأخير لافتة إلى مقتل نحو 50 جنديا أرمينيا، فيما حمل الطرفان كل للآخر مسؤولية تجدد القتال. للمزيد بشأن الأوضاع والاشتباكات التي استجدت بين أرمينيا وأذربيجان إليكم هذا التقرير.
بعد حرب أولى وقعت مطلع التسعينيات وأسفرت عن 30,000 قتيل، وحرب ثانية اندلعت منذ عامين وأسفرت عن مقتل أكثر من 6,000 شخص، تصاعدت حدة المناوشات والمواجهات المتواصلة أصلا على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين المتنافستين في القوقاز. أرمينيا أعلنت أن نحو 50 شخصا على الأقل من جنودها قتلوا بعد تصعيد حاد في الأعمال القتالية، معلنة أن عدة بلدات أرمينية حدودية تعرضت للقصف في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وأنها ردت على ما وصفته باستفزاز واسع النطاق من جانب أذربيجان.
تحاول أذربيجان أن تدعي أن هذه الإجراءات جاءت كرد فعل على نوع من الاستفزازات من قبل الجانب الأرمني. هذه المعلومات خاطئة تماما ولا علاقة لها بالواقع.
باكو من جانبها اتهمت يريفان بالقيام بأنشطة مخابرات على طول الحدود وتحريك أسلحة، زاعمة أن مواقعها العسكرية تعرضت لهجوم من أرمينيا، وأن الأخيرة خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بعيد تطبيقه. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان موسكو عن توصل الطرفين إلى ذلك الاتفاق، داعية إياهما للالتزام به وحل الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرا.
الرئيس فلاديمير بوتين يبذل قصارى جهده للمساهمة في تهدئة التوترات على الحدود الأذربيجانية الأرمينية، وهذه الجهود مستمرة.
أما أنقرة فدعت يريفان إلى وقف ما وصفتها بالاستفزازات وإلى التعاون في إطار التسوية.
لقد كلفنا ممثلين خاصين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إصلاح العلاقات مع أرمينيا، ولكن الجميع يعلم أن هذه العملية لن تكون مستقلة عن أذربيجان.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من جانبه وخلال مباحثات هاتفية مع باشينيان أكد أن حربا جديدة في منطقة جنوب القوقاز غير مقبولة، داعيا إلى وجوب حل جميع الخلافات في المنطقة سلميا. وأشار رئيسي إلى استعداد بلاده لدعم إحلال السلام في المنطقة، محذرا من نفوذ الكيان الصهيوني فيها والذي يشكل عنصرا لزعزعة الأمن وتهديدا للمنطقة بأكملها.
أفاد حرس الحدود في قرقيزستان صباح اليوم في بيان بأن المنطقة الحدودية مع طاجكستان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين عناصر حرس الحدود في البلدين. وقال حرس الحدود أن حادثا باستخدام أسلحة وقع اليوم على الحدود القرقيزية الطاجكية في أراضي مقاطعة باتكين الجبلية بجنوب قرقيزستان. وأوضح البيان أن مفرزة من حرس الحدود القرقيزية عثرت على عناصر من حرس الحدود الطاجكية أنشأوا مواقع قتالية في جزء لم يتم ترسيمه من الحدود في انتهاك للاتفاقيات السابقة بين الطرفين. قال الكرملين اليوم أن طموحات أوكرانيا المستمرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ما زالت تمثل تهديدا لأمن روسيا، وأكد على حاجة روسيا للقيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن فكرة انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي هي التهديد الرئيسي لروسيا الذي يبرز الحاجة الملحة لضمان أمننا ومصالحنا الوطنية. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعنوان. بحضور الرئيسين الإيراني والأوزبكي طهران وطاشقند توقعان 17 وثيقة للتعاون الثنائي. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لم تغير مواقفها حيال مفاوضات إلغاء الحظر. رئيس الوزراء العراقي يزور محافظة كربلاء ويشكر القوات الأمنية لخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نتعقب فيه بالدراسة والتحليل سياسات ومراوغات أمريكا على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأساليبها الملتوية وطرائقها غير المشروعة للاستحواذ على خيرات وثروات الشعوب والدول. وفي حلقة اليوم نركز على التوتر بين الصين وتايوان، وإعلان الولايات المتحدة الشيطان الأكبر عن صفقة أسلحة جديدة بقيمة مليار ومائة مليون دولار لتايوان. عنوان حلقة اليوم: واشنطن تزيد من التوتر في العالم.
نحييكم من جديد أيها الأحبة. لا تتوقف الولايات المتحدة عن توتير أجواء العالم وافتعال الاحتقانات والأزمات والفتن من أجل تمرير سياساتها وأهدافها المشؤومة. فالحروب والفتن وإشغال العالم ببعضه البعض هي المتنفس لهذه السلطة الشيطانية، ومن دونه لا قواعد ولا مرتكزات لها. وفي خطوة جديدة زادت أمريكا التوتر بين الصين وتايوان بإعلانها عن صفقة أسلحة جديدة بقيمة مليار ومائة مليون دولار لتايوان، وقبل ذلك من خلال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وزيارات أخرى متعاقبة لشيوخ وأعضاء في الكونغرس الأمريكي إلى تايبي. ووافقت الإدارة الأمريكية على هذه الصفقة مع تايبي فضلا عن إبرام عقد صيانة لنظام الرادارات في تايوان بقيمة 665 مليون دولار بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن أستقبل ضيف العزيز أستاذ الدكتور محمد سيد أحمد، الكاتب السياسي من مصر. ماذا نفهم من خطة أمريكا في إيجاد التوتر بين الصين وتايوان من خلال إجراءات سياسية تحريضية، وبين صفقة 665 مليون دولار لبيع صواريخ وطائرات مسيرة؟ يعني هل أمريكا تبحث عن تحقيق عدالة أم تبحث عن فرص لتسويق سلاحها؟
تسعى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال يعني التوتر الذي تسعى لصناعته بين الصين وتايوان إلى بالفعل تسويق سلاحها، ويعني إيجاد توتر حول واحدة من أهم الدول التي يمكن أن تشكل قطب جديد في العالم يهدد يعني عرش الولايات المتحدة الأمريكية التي تربعت عليه لأكثر من ثلاثة عقود، وباعتبارها قطب أوحد في العالم. الآن الصين واحدة من هذه الدول التي يعني تسعى لإيجاد أو الوجود على الساحة الدولية كقطب جديد في العالم، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تصنع توتر يعني الحدائق الخلفية للصين. ونعلم جيدا أنه تايوان أحد أهم يعني الحدائق الخلفية للأمن القومي الصيني، فوجود توتر في هذه البقعة يعني يؤثر كثيرا على الأمن القومي الصيني، ويعني يشغل الصين في حرب قد تكون يعني تعطله عن مشواره وتعطله عن يعني وجوده كقوة جديدة تهدد عرش الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي، وبالتالي كمان الولايات المتحدة الأمريكية بتستفيد استفادة كبرى من وجود صراعات حول العالم، لأنه بتضطر انها او بتضطر الدول التي تنشا بينها نزاعات ان تلجا الى الولايات المتحده الامريكيه في تسليحها، وهذا يجلب يعني اموال كثيره على الخزانه الامريكيه.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسه والتحليل عبر ابرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، الصين توعدت على لسان المتحدث باسم سفارتها في واشنطن باتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تتخلى الولايات المتحدة عن صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان. في المقابل أكدت الخارجية الأمريكية أن هذه المبيعات تخدم المصالح الاقتصادية والأمن القومي الأمريكي من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلحة، ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس، وهو أمر شبه مؤكد لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين. ويأتي توقيت إعلان صفقة الأسلحة مع تايوان والتهديد الصيني بالرد بعد يومين على إسقاط تايوان طائرة مسيرة صينية حلقت فوق منطقة محظورة في جزيرة الأسد الصغيرة الواقعة بين الصين القارية وجزر كينمن التايوانية، وفق ما أفاد الجيش التايواني. بهذا الصدد نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ محمد سيد أحمد. هل أن الكونغرس الأمريكي سيوافق على صفقة السلاح الأمريكية لتايوان على غرار ما تفعله بالنسبة لدول أخرى؟ وما هي المصالح التي سيأخذها الكونغرس بعين الاعتبار لتمرير هذه الصفقة؟
أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية طبعاً الكونغرس الأمريكي سيوافق على هذه الصفقة، صفقة السلاح لتايوان، لأنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد والخزانة الأمريكية تستفيد من بيع السلاح بشكل أساسي. طبعاً نعلم جيدا أنه بيع السلاح لتايوان يحقق استفادة للولايات المتحدة الأمريكية على مستويين، وأنا أعتقد أن الكونغرس الأمريكي يعني يستوعب ذلك جيدا. أول حاجة أنه بالفعل بيدخل على الخزانة الأمريكية يعني أموال، وبيجعل الولايات المتحدة الأمريكية سلاحها موجود ومنتشر في بقاع كثيرة من العالم. والاستفادة الثانية هي أن من سيوجه إلي هذا السلاح هو الصين التي يعني يمكن أن تدخل في حرب مع تايوان، وطبعا الصين واحدة من الدول التي تهدد أمن واستقرار الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي باعتبارها قطب جديد في العالم ينافس الولايات المتحدة الأمريكية ويسعى إلى أن يكون موجود على الساحة الدولية، وبالتالي يعني في استفادة في أنه يعطل مشروع التي تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية. فأنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد أيضا في هذا الشأن على المستويين، وبالتالي أنا بشوف أن الكونغرس بالفعل سيوافق على بيع السلاح إلى تايوان.
مستمعي الكرام، كانت تايوان قد أكدت أنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وستشن هجوما مضادا إذا دخلت القوات الصينية أراضيها، وذلك مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة، حيث أجرت بكين تدريبات عسكرية حول الجزيرة الشهر الماضي ردا على زيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبي في مطلع أغسطس آب. ونتيجة لهذه التحريضات الأمريكية، يقوم الجيش الصيني بإجراء مناورات عسكرية مختلفة. وقام الجيش الصيني مؤخرا بمناورات بالذخيرة الحية في المياه الجنوبية للبحر الأصفر على مدى 12 ساعة يوميا، وأعلن أنه تم حظر المرور عبر المناطق التي تشهد المناورات.
مستمعينا الأفاضل، وهذه المرة ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون السياسية من لبنان. هل يتجه التصعيد الأمريكي الصيني على خلفية أزمة تايوان إلى نشوب حرب في مضيق تايوان والبحر الأصفر؟ وما هي تداعيات ذلك على الأمن والسلم العالميين؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟
طبعا فيما يتعلق بالتوقعات حول التصعيد بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية تايوان، على خلفية أزمة تايوان، وإن كان احتمال نشوب حرب في مضيق تايوان والبحر الأصفر ممكن أو لا، أعتقد أن هناك ربما اتفاق بين معظم دول العالم، طبعا باستثناء حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الناتو والدول الأنجلوساكسونية، يعني أن احتمالية الحرب الشاملة إن صح التعبير ربما هي احتمالية ضعيفة. يعني الآن صحيح أن هناك تحشيد على مستوى هذه المنطقة سواء من قبل الصين التي لم تتوقف منذ فترة عن القيام بمناورات عسكرية، سواء كان في بحر الصين أو حتى بالقرب من الجزر الجنوبية لتايوان، وحضورها العسكري المستمر في المنطقة، بالمقابل التحشيد أيضا العسكري في تايوان. تايوان الآن هي يعني الولايات المتحدة الأمريكية تدعمها بالسلاح، تقوم أيضا بمناورات بتدريبات تحسبا لأي طارئ قد يتسبب في نشوب الحرب. يعني ربما بالمشاهدة العامة لهذا المشهد نستطيع أن نقول أنه حتى ولو حصل تصادم فجئي أو صدفة بين الطرفين، بين الصين من جهة وبين تايوان من جهة، قد يؤدي هذا إلى معركة عسكرية، لأن هناك حقيقة وضع متوتر وهناك تحشيد على المستوى الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية للأسف تلعب دور المستفز. طبعا نحن رأينا زيارة رئيسة الكونغرس بيلوسي إلى تايوان، وما صدر من تعليقات أو من بيانات من قبل وزارة الخارجية الأمريكية على أثر هذه الزيارة، هذا يدخل في إطار التحشيد السياسي ودعم العسكري. أعتقد أن في كل الأحوال وتحت غطاء هذا التوتر الحاصل الآن، هناك من يتحدث عن سيناريوهات كثيرة. يعني هناك من يقول بأنه قد تكون الأوضاع الآن قد وصلت إلى نهايتها، وبالتالي في انتظار العالم كله الآن ينتظر انطلاق الشرارة الأولى حتى تنشب الحرب. لابد من النظر طبعا إلى الموقف الصيني. الصين أعتقد أنها تلعب في هذا الملف بذكاء كبير، هي تتعلم الدروس من الحرب الروسية الأوكرانية، وهي تدرك تماما الدور الأمريكي في هذه المنطقة، وبالتالي أعتقد أن هناك أوراق كثيرة بيد الصين الآن تستطيع أن تلعب بها قبل أن تدخل في إطار المواجهة العسكرية.
أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: واشنطن تزيد من التوتر في العالم.
ساعة مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، حدة الخلافة الصيني التايواني نتيجة لتحريضات الشيطان الأكبر تبلغ مرحلة التهديدات المتبادلة بخيار المواجهة المباشرة. ليس هناك أدنى شك أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان أدت إلى تصعيد أو كثافة النشاطات العسكرية من الجانب الصيني في مضيق تايوان، وما حدث في الأسابيع الماضية هو سلسلة من إطلاق الصواريخ من الصين، وبعضها سقط في المنطقة الاقتصادية اليابانية في المحيط الهادئ، وآخر نشاط كان نشاط الطائرات المسيرة. وزعم التايوانيون أن الصين أرسلت طائرات مسيرة إلى فضائهم، ومع مرور كل يوم نرى هناك تصعيدا للتوترات بين الصين وتايوان وأيضا مع حليف تايوان الولايات المتحدة.
مستمعينا الكرام، خلافا لما يقوله الإعلام الأمريكي، تشير الحقائق الميدانية إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للمواجهة المباشرة مع الصين، وكل ما في الأمر أن الأمريكيين يسعون لإشعال مواجهة من أجل بيع السلاح لتايوان وربما لدول أخرى في حال توسع رقعة هذه المواجهة. ويعتقد المراقبون أنه لا يوجد تعمد لحدوث مواجهة مباشرة، كما أن الصين لا تريد أن تدفع باليابان وكوريا الجنوبية للسقوط في أحضان الولايات المتحدة، إلا أن الأخيرة تتعمد في حدوث ذلك. بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفتنا الكريمة مرة أخرى، ننتقل إلى الدكتورة سهام عزوز. هل المواجهة بين الصين وتايوان باتت حتمية في ظل هذه التوترات؟ وما الحسابات الصينية في هذه المرحلة؟ وما هي توقعات لردة الفعل الأمريكية في حال نشوب هذه المواجهة؟
طبعا في الحقيقة في هناك تقارير كثيرة أشارت إلى أن الإجراءات التصعيدية الأخيرة التي حصلت سواء كان من قبل تايوان أو من قبل الصين ما هي إلا رسالة، يعني تحاول ربما الصين من خلالها القول بأنها على استعداد لأي مواجهة، وبأنها قادرة على محاصرة تايوان، وأنها قادرة على محاصرة الجزيرة وقطع كل السبل أمام أي مساعدة أمريكية. لكن طبعا بالمقابل تايوان تقول بأن هدف الصين الرئيسي هو ربما ليست تايوان فقط، ولكن حتى الإدارة الأمريكية أشارت إلى ذلك في العديد من المناسبات، أن الهدف الرئيسي للصين في هذا التحرك هو اقتصادي، وتستبعد ربما بعض يعني بعض صناع القرار في أمريكا يستبعدون أن تدخل الصين في معركة عسكرية قد تكون يعني معركة استنزاف بالنسبة للصين. طبعا هناك في الحقيقة عدة سيناريوهات في هذا المجال. السيناريو الأول، ربما هناك من يقول بأن الصين بإمكانها محاصرة تايوان من خلال إرهاقها عسكريا، هناك من يشير إلى أنه سيضر بالاقتصاد التايواني وقد يشجع على حدوث أزمة في سوق الأسهم. السيناريو الثاني، ربما قد تعمل الصين على غزو بعض الجزر الموجودة في طبعا مقاطعة فوجيان، هي تعد جزر صغيرة ولكنها جزر استراتيجية بالنسبة للصين. قد تأخذ الصين خيارا أقل تكلفة عندما تستولي على هذه الجزر وتقوم بالتركيز عليها، وقد يكون هذا السيناريو مناسب للصين وللعديد من الدول التي ربما هي تخشى حقيقة أن تحصل حرب شاملة في بحر الصين. أما السيناريو الثالث فهو هناك من يقول بأن الصين قد تختار شن هجمات عقابية محدودة عن طريق الجو، ولكن يبقى هذا السيناريو يعني ربما من المرجح أن يزيد الولايات المتحدة الأمريكية إصرارا على تجهيز قواتها في المنطقة، ولا سيما تلك الموجودة في اليابان، وقد يورط اليابان أيضا ويدخلها في حالة تأهب، ولا سيما تلك التي تستهدف قدرة الصواريخ البالستية الصينية. يعني قد تتأهب اليابان في هذه الحالة، تجهز قواتها العسكرية لكي تدخل في مواجهة مع الصين، وهنا طبعا هذا السيناريو هو سيناريو مخيف لأنه قد يكون حقيقة بداية حرب شاملة في كل الإقليم تلقائيا، وتصبح العديد من الدول متورطة فيه، ويكون طبعا تداعياته وخيمة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
سيداتي أنساتي سادتي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أريد أن أخبركم بأن تايوان إقليم صيني ليس فيه ما يسمى بوزارة الدفاع، وأن سلطات تايوان تزيد هذه التوترات، وهذا لا معنى له. من دون شك أيها الأحبة أن هذا التصريح الصيني والتصريحات الأخرى الصادرة عن الصين تريد أن تقطع الطريق أمام الولايات المتحدة لتتخذ موقفها الحازم والحاسم، وهذا ما تخشاه واشنطن ويدفع بها للمزيد من المراوغة. تايوان بكل وضوح لديها علاقة تاريخية ومتينة مع الصين، وهناك الكثير من الصينيين لديهم أقارب في تايوان والعكس صحيح، لكن الحكومة التايوانية الحالية هي حكومة متشددة ينظر لها بوجه سلبي من قبل الصين، وهذا ما زاد من التوترات أكثر، إضافة إلى المراوغات والتحريضات الأمريكية.
مستمعينا الأفاضل، وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. تعتزم تايوان شراء المزيد من صواريخ الهايمز من الولايات المتحدة، كيف تبدو تداعيات هذه الصفقة في ظل هذه الأجواء التي وترتها الولايات المتحدة؟
طبعا أن تسعى تايوان إلى شراء المزيد من الصواريخ، خاصة صواريخ الهايمز من الولايات المتحدة الأمريكية، ولأن تتسلح وتتدرب قواتها، ولأن تقوم أيضا هي بمناورات عسكرية، ربما حتى على المستوى المدني هناك مناورات مدنية تحاول أن تجهز حتى سكان الجزر التايوانية لاحتمالية الحرب مع الصين. طبعا هذا يعطي مؤشر بأن الحقيقة الأجواء هي مشحونة جدا، يعني ربما احتمالية الحرب هي أقرب من احتمالية الحل السياسي أو احتمالية فك النزاع، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة هي تلعب بهذه الورقة، وهي تحاول حقيقة أن تستغل كل الفرص التي يمكن أن تساعدها على حقيقة على تحقيق ما تريد. يعني حتى في زيارة بيلوسي إلى تايوان، هذه الزيارة في حد ذاتها وضعت في إطار حرص الولايات المتحدة الأمريكية على عدم السماح للصين بعزل تايوان. يعني إدارة بايدن كانت قد أعلنت مرات عدة أنها ستركز في سياستها الخارجية على منطقة آسيا والمحيط الهادي، وستقوم تقديم كل الإمكانيات لتايوان لمواجهة الصين. يعني طبعا هذا الدعم هو مدعوم أيضا من قبل الحزبين، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي. دائما أرجع إلى فكرة أن الأمريكيين إلى حد الآن هم يتوقعون أن الصين لن تغزو تايوان خلال العامين المقبلين، هم يقدرون بأن الصين لديها بعض المشاكل الداخلية على المستوى إعادة هيكلة اقتصادها، خاصة بعد أزمة كورونا والأزمات التي حصلت وتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي. هناك توقعات عند الأمريكيين أن الصين لن تسعى إلى الحرب، ولكن ستسعى إلى يعني محاصرة تايوان وقطع كل السبل لأن تصبح هذه القطعة من جغرافيا الصين الكبرى، أن تصبح منصة تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لضرب مصالح الصين. إلى حد الآن يبدو أن الوضع هو في ظل هذه الأجواء متوترة جدا. نحن نرى أن هناك تسلح وهناك مناورات عسكرية مستمرة وهناك تحشيد على المستوى السياسي والعسكري والإعلامي، ولكن لا ندري إن كان حقيقة الآن، وخاصة أن الإدارة الأمريكية الآن تعيش أزمة داخلية كبيرة، هناك الانتخابات النصفية في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وتبدو المؤشرات إلى حد الآن يعني ليست في صالح بايدن ولا إدارته، وأعتقد أن هناك ملفات الآن ربما ستكون ضاغطة جدا على الإدارة الأمريكية، على الديمقراطيين تحديدا. أعتقد أن فتح حرب جديدة الآن وحرب روسيا مع أوكرانيا لا تزال يعني مستمرة، وعلى كل تداعيات هذه الحرب على أوروبا وعلى الغرب بشكل عام، أعتقد أنها ستكون الحسابات مختلفة فيما يخص هذه المسألة.
وأخيرا بقي أن نقول أيها الأخوة والأخوات، كان هناك مبادرة من إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بتقديم 1.1 مليار دولار إلى تايوان، لكن هذا الاتفاق مرتبط بأنظمة موجودة وليس أنظمة جديدة قد تقدمها واشنطن إلى تايوان، وهذا مستبعد ويكشف الخدعة الأمريكية، وهذا ما فهمناه من كلام واشنطن أن الولايات المتحدة تدعم تايوان لكنها لن تقدم أحدث الأسلحة والأنظمة العسكرية لتايوان، والتي ربما تصاعد الأمور أكثر مع الصين، والسياسة نفسها يمارسها الشيطان الأكبر في أوكرانيا، حيث أنها تقدم الدعم الأوكرانيين ولكن ليس بالضرورة أن تقدم أحدث وأفضل أنظمة الأسلحة. أجل أيها الكرام، أمريكا لا تبحث سوى عن توترات تخدم أجندتها بشكل كبير.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، وكان عنوان هذه الحلقة واشنطن تزيد من التوتر في العالم. شكرا على طيب المتابعة،
وإلى اللقاء بإذن الله.
إلى اللقاء.
ماشي ماشي بحرارة قد قامت الزيارة، ماشي ماشي بحرارة قد قامت الزيارة، حيا على الزيارة، حيا على الزيارة. زاير تسافر موعد مشينا باكر، جميعنا جميعنا طشهن على المناير، جميعنا جميعنا طشهن على المناير. يا يوسف الزهرة تصيح جنالك بضماعه، صدق علينا مولاي ورزقنا بالشفاعة، لزيارتك مشتاقين والتاني ساعة، قول لزيارتك مشتاقين الله. يا مولاي يا ابو علي يا مولاي يا مولاي.
خطواتنا بدربك رزق، خطواتنا بدربك رزق، باكر جميعا منطلق ها والراية تصعد للأفق. سيد الحب والعشق يا رب، يا سيد الحب والعشق، يا سيد الحب والعشق، خطواتنا راياتنا نرسم هنا بجدارة، قد قامت قولها نرسم هنا